بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا انتهينا من باب أحكام التيمم، ونشرع إن شاء الله تعالى في باب ما يمنع منه من ليس على طهارة. ما يمنع منه من ليس على طهارة. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: من لم يكن على طهارة فلا يصلي أو يطوف مما نقل، ومن دخول مسجد لجنب وحائض ونفساء للأغلب، ومس مصحف وما نختار هو الجواز. صحت الأخبار. والحيض والنفاس مانعان من الصيام وهما سيان، ولا تطلق حائضا ويقع على الصحيح والنصوص تشفع. المعنى الإجمالي في هذا الباب ذكر الأمور التي يمنع منها من ليس على طهارة، ومن هو متلبس بحدث أصغر أو أكبر مما هو مشهور في كتب العلم، سواء مما اتفق عليه أو مما اختلف فيه، وسيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى. وهي ست أمور من حيث العموم. هذه الأمور التي يمنع منها من ليس على طهارة مما هو مذكور في كتب العلم ومشهور، ست أمور من حيث العموم: الصلاة، والطواف بالبيت بالكعبة، والصيام، ومس المصحف، ودخول المسجد، والطلاق. هذا من حيث العموم، سيأتي التفصيل في هذه المسائل إن شاء الله تعالى. الصيام، نعم. حائض والنفساء، نقول من حيث العموم. سنتحدث عن هذه المسائل مسألة مسألة إن شاء الله تعالى. المفردات الغريبة قوله للأغلب، يعني إشارة إلى رأي أكثر العلماء وجمهورهم. قوله والنصوص تشفع، أي تدل على هذا القول. المعنى التفصيلي: من ليس على طهارة من حدث أصغر أو أكبر يمنع من الصلاة، يمنع من أمور واحد الصلاة، فرضا أو نفلا، بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أمره بالتطهر. قال ابن عباس: معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فتوضأوا. ومن السنة ما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما من الإجماع فقد قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، إذا وجد المرء إليها السبيل، معنى أنه إذا لم يجد السبيل يتيمم ويصلي كما تقدم معنا في باب التيمم. إذن هذه المسألة خلاصتها أنه يشترط لها الطهارة سواء من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. الحدث الأصغر البول والغائط والريح نحو ذلك، والحدث الأكبر الجنابة والحيض والنفاس فيما يتعلق بالنساء. وهذا كما سمعتم ثابت الحكم بالكتاب والسنة والإجماع. وعليه فمن تعمد الصلاة على غير طهارة، من تعمد الصلاة على غير طهارة هذا الفعل كفر بالله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للفاعل فإذا كان يعلم بهذا الحكم، إذا كان يعلم بهذا الحكم كفر، وإذا كان جاهلا بهذا الحكم لا يكفر، يكون فعله كفر وهو لا يكفر حتى يعلم. قالوا انتبه هذا خطر، هذا تعد لحدود الله واستهزاء بشعائر الله، فلا يجوز للإنسان أن يصلي بغير طهارة. وذكرت الآن ما ذكره ذلك الزنديق المشهور الملحد الذي أعلن إلحاده، وهو علي البخيري. سمعتم يقول حتى عند أن كنت أصلي، أخبر عن نفسه، كنت أصلي بغير وضوء إلا مرة واحدة لما صليت مع الرئيس الصمات، قال احتراما له توضأت، احتراما له توضأت، وإلا كنت أصلي بغير طهارة بغير وضوء. سمعته بأذني وهو يقول الكلام هذا، ونقلته عنه. إذن انظر، أنا لا أستبعد أن من جملة خذلان الله له هو الاستهزاء بشعائر الدين، فكان هذا العمل طريق الإلحاد، أوصله إلى أين؟ إلى الإلحاد. يخبر عن نفسه ما أحد أخبر عنه، يقول حتى يوم كنت أصلي، كنت أصلي بغير وضوء ولا أعلم أني صليت بوضوء إلا مرة واحدة، يقول ثم ذكرها. نسأل الله العافية والسلام. من استهان بشعائر الله عز وجل مرق من الدين، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هذه المسألة الأولى، مسألة الصلاة يجب التطهر لها من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الأمر الثاني الطواف بالبيت العتيق، طواف بالكعبة. الطواف بالكعبة صلاة، غير أنه يتكلم في تلك الصلاة. يجوز الإنسان أن يتكلم فيها بالكلام العادي، يذكر الله ويسبح ويحمد ويهلل، أو يرد السلام أو يتكلم مع صاحبه، إلا فهي صلاة. وتحية البيت هي الطواف، تحية المسجد مثل ما تصلي تحية المسجد المسجد أو لغير المسجد الحرام، تحية الحرم الطواف بالبيت. قد ورد في ذلك بعض الأحاديث، وفي المسألة خلاف، في هذه المسألة بالذات خلاف. مسألة الوضوء هل يشترط له أم لا؟ والصحيح على أنه يشترط الوضوء للطواف، ويشترط الغسل لصاحب الحدث الأكبر أيضا، وبالأخص الطواف، لأدلة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. متفق عليه. معناها أنها لما حاضت رضي الله عنها سألت النبي عن ذلك وقال: اصنعي ما يصنع الحاج لكن لا تطوفي بالبيت. الحاج يذكر الله ويقرأ القرآن ويسبح ويحمد ويكبر، ومن جملة أعمال الطواف، فقال غير أن لا تطوفي بالبيت، ولم يذكر لها الصلاة لأنها تعرف الحكم في الصلاة. هذا شيء مجمع عليه أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. وإذا صلت بطلت صلاتها، وإذا صامت بطل صيامها، وإن تعمدت ذلك فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. أما المستحاضة، والاستحاضة غير الحيض، عبارة عن مرض يسميه النساء بالنزيف، هذا تعتبر طاهر ويصح طوافها إذا توضأت بالإجماع، صح طوافها إن توضأت بالإجماع، نقله ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. قال: المستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا، يعني أمنت من تساقط الدم على أرضية المسجد. الأمر الثالث، إذا الأمر الثالث انتهينا منه، الطواف بالبيت. يشترط له على الصحيح والأغلب من كلام العلماء والأئمة، يشترط له رفع الحدث الأكبر والأصغر. الأمر الثالث الصيام، والصيام يشترط له رفع حدث الحيض والنفاس بخصوص النساء فقط، أما في الرجال فسيأتي الكلام حول ما إذا كان متلبسا بحدث أكبر كجنابة أو نحو ذلك، هل يصح صومه أم لا؟ يأتي الحديث إن شاء الله. فالحائض والنفساء لا يجوز لها الصيام، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي فيه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال: يا رسول الله، فما نقصان عقلها ودينها؟ كيف كانت ناقصة العقل والدين؟ قال: أليس شهادتها بنصف شهادة الرجل؟ فهذا من نقصان عقلها. وأليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا من نقصان دينها. ولكنها ليست محاسبة على هذا النقص ولا آثمة، فهو شيء كتبه الله على بنات آدم، شيء كتبه الله على بنات آدم، لا تأثم على ذلك. بل إذا صبرت واحتسبت ولم تتسخط، بعض النساء يحصل منهن تسخط وتضجر على أحكام الشريعة، وهذا خطأ كبير والعياذ بالله، فيجب التسليم لأحكام الله تبارك وتعالى. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصوم تتركه ولكن تقضيه، والصلاة تتركها ولا تقضيه، وهذا من تخفيف الدين، لأن الصيام الفريضة يأتي في السنة مرة فمن السهل عليها أن تقضيها. لكن الصلاة تمر عليها كل يوم الصلاة المفروضة، ويمر عليها عادتها في كل شهر، يصعب عليها قضاء الصلاة. ولهذا تعمد قضاء الصلاة بالنسبة للحائض يعتبر ضلال وبدعة، بدعة الخوارج. فالحرورية من الخوارج كانوا يأمرون بقضاء الصلاة، ولهذا لما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تسألها عن قضاء الصلاة قالت: أحرورية أنت؟ يعني أخارجية على فكرة الخوارج أهل حروراء. إنا كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من يسر الدين كما سمعتم. وأما الإجماع قال ابن جرير الطبري: أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلها، واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله. نقله عنه النووي رحمه الله. وقال ابن حزم: واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها، اتفقوا. وقال: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء فإجماع متيقن مقطوع به لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، خالف في ذلك قوم من الأزارقة وهم من الخوارج. حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام، يعني حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام. وقال النووي: فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها. ما هو الخلاصة مما تذاكرناه؟ أن الصيام محرم على الحائض والنفساء، وإن صامت بطل صيامها، وأحكام النفاس يأخذ أحكام الحيض بالاتفاق. أخيرا ما يتعلق بشأن الرجل: إذا كان الرجل على جنابة مثلا جامع قبل الفجر وطلع عليه الفجر وهو جنوب، فهل يصح صومه أم يجب عليه أن يغتسل؟ يصح صومه في قول الأئمة الأربعة، صيامه صحيح. واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر من رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. طواه مسلم. وإذا كان ذلك عن طريق، لأنه معلوم أنه سيحتاج أن يصلي الفجر، وأما إذا كان عن احتلام في النهار فإنه لا يفسد صومه بالاتفاق، لأنه مرفوع عنه القلم النائم، وهذا ليس باختياره. فإذا احتلم الصائم فلا يفسد صومه بالاتفاق. وأما إذا أخرج المني بالمباشرة بجماع أو استمناء فسد صيامه بالاتفاق، للحديث القدسي الذي فيه قال الله عز وجل عن شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا ما ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة هذا الباب أن بعض هذه الأعمال يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، مثل الصلاة والطواف بالبيت، وبعضها يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر لصنف من الناس، وهو الصيام فيما يتعلق بالنساء. يتعلق بالنساء، وبعضها لا يشترط لها الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، وهذا ما سيأتي على الصحيح، هذا ما سيأتي تذاكره إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.